بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي بالإسكندرية تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، روى الإمام أبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله تعالى في أخبار الأنبياء أن نبيا من أنبياء الله تعالى ذهب ليستقي من بئر ماء، فمر فارس على فرس له فاره فنزل ليشرب، فسقط منه كيس مال، ثم انطلق الفارس فجاء راع فوجد الكيس فالتقطه ومضى، فجاء رجل ليشرب من البئر فكر عليه الفارس باحثا عن ماله، فلما أنكر الرجل معرفته بالمال طعنه الفارس بحربة فقتله ثم مضى. فقال النبي: يا عجبي، بريء يقتل ومتلب يفر. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: أما الرجل الذي أخذ المال ومضى فكان دائنا لوالد الفارس بهذا المال فاستوفى حقه، وأما الرجل الذي قتله الفارس فكان قد قتل والد الفارس فاقتص منه. الله تبارك وتعالى هو الحكيم العليم الخبير، كل شيء يجري بمقدار. الإنسان لا يملك من أمر نفسه شيئا، والله تبارك وتعالى يدبر الأمر من فوق عرشه، ليس لك من الأمر شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه العقيدة عقيدة فارقة بين المسلم وغيره، فهي تقذف في قلب العبد اطمئنانا حين يعلم أن كل شيء يجري بمقدار، وهي ركن ركين من أركان الإيمان. حين جاء جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصول الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر هو قدرة الله تبارك وتعالى. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، أي مزبور مكتوب في إمام مبين، وكل صغير وكبير مستطر. العبد لا يملك من أمر نفسه شيئا، الله تبارك وتعالى كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما يكون إلى قيام الساعة، فكتب ذلك في كتاب عنده قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. حين أعلم العبد ذلك أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، أن الله تبارك وتعالى هو الرازق وهو المحيي وهو المميت، أن كل شيء يجري على وفق تقدير الله تبارك وتعالى، يطمئن قلبه لعلمه أن ما يجري لا يمكنه أن يدفعه ولو اجتمع أهل الأرض جميعا. حين كان ابن عباس حضر هذه الأمة رضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، أي هذه جوامع كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي جفت الصحف بما هو كائن إلى قيام الساعة، فلا يستطيع أحد من العباد من أولهم إلى آخرهم أن يسوق إليك نفعا أو أن يوقع عليك ضرا إلا بتقدير الله تبارك وتعالى الذي كتب ذلك عنده. قبل أن يولد الإنسان من بطنه يأتي الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتابة نوعه ورزقه وأجله، وشقي أم سعيد. فالسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقى في بطن أمه. هكذا تدور المقادير في هذه الحياة، كل شيء جرت به المقادير، كل شيء كتبه الله تبارك وتعالى. هذه الدنيا من بدايتها إلى نهايتها كل تفاصيلها مسطورة عند الله تبارك وتعالى، فلا مجال للصدفة ولا مجال لحدث يحدث لم يكتبه الله تبارك وتعالى على العباد. حين يؤمن العبد بذلك لابد أن يطمئن قلبه، لابد أن تستقر روحه، لابد أن يعيش على أمل بأن الدعاء يرد القضاء، وأنه يعتلق مع القدر النازل من عند الله تبارك وتعالى، فيلجأ إلى الله تبارك وتعالى في الملمات لعلمه أن كاشف الضر هو الله تبارك وتعالى، ليس أحدا من العالمين، إنما هو الخالق الرازق مدبر الأمر تبارك وتعالى. إن العبد من العباد لا يستطيع أن يرسم خارطة حياته، لأنه ولد وكل شيء موجه إلى ما أراد الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والله خلقكم وما تعملون. العبد يعمل والله تبارك وتعالى هداه ووفقه وقدر له هذا العمل الذي يعمله. لا يستطيع إنسان أن يوجه دفة حياته، بل تحدث أحيانا أحداث تغير تاريخ العبد، بل تغير تاريخ البشرية. يخرج الإنسان أحيانا لشيء أو يقصد شيئا فلا يستطيع أن يدرك هذا الشيء. أحيانا يكون في هذا الشيء ضر فيدفعه الله عنه، لكن النفس البشرية تريد أن تتعلق بشيء، تصيح عليه كما يصيح الصبي على الحلوى يريد أن يأكلها مهما كانت النتائج. كذلك نفوس العباد تريد النفس أن تحصل منادى حتى ولو كان عطبها في هذا المنى. الله تبارك وتعالى فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى. في بعض الآثار يقول الله تعالى: إن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى ولو أفقرته لفسد، وإن من عباده من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد. تأمل، الله الخالق يعلم طبيعة النفس البشرية. بعض العباد لو افتقر لفسد، كفر بالله عياذا بالله. بعض العباد لو اغتنى وسال المال في يده لفسد وتمرد وفجر. ولذلك الله عز وجل يعطي كل إنسان ما يصلحه به. الله تبارك وتعالى قال: يذهب لمن يشاء إناثا ويذهب لمن يشاء الذكور، أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. على رفق تقدير الله تبارك وتعالى، هو الذي يهب الإناث ويهب الذكور، أو يهب إناثا وذكورا، أو يجعل من يشاء عقيما. هذا بتقدير الله تبارك وتعالى، ليعلم العباد أن للكون خالقا رازقا مدبرا تبارك في علاه. هكذا عندما تستقرئ مثل هذه الآيات أو هذه الأحاديث أو تلك الآثار تعيش سعيدا مرتاح البال راضي الضمير. النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع الصحابة في يوم بدر، خرجوا يطلبون عيرا لقريش، خرجوا يتعرضون لقافلة تجارية، فوجدوا أنفسهم في مواجهة جيش جاء لاستئصالهم، لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يكون هذا اللقاء درسا بليغا للأمة الإسلامية. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. النصر من عند الله، ليس بالتدبير وليس بالأعداد أو بالعدد، إنما من عند الله تبارك وتعالى. لذلك حين خرجوا لملاقاة القافلة وجدوا أنفسهم أمام جيش، استقبلوا هذا الجيش واستعانوا بالله تبارك وتعالى. وبات النبي ليلته ساجدا طارعا يسأل ربه تبارك وتعالى النصر على الأعداء، فنصره الله تبارك وتعالى في يوم بدر، وقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نصرهم وهم أذلة. تأمل، ليعلم العباد أن كل شيء بتقدير الله تبارك وتعالى، ليس بتدبيرهم وليس بتقديرهم. حين تتأمل في سير الأنبياء والمصلحين تجد قدر الله تبارك وتعالى يرسم خارطة حياتهم. هذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يركب سفينة تتلاعب بها الأمواج، سفينة تمخر عبابة لجب متلاطم الأمواج، قال الله واصفا حاله: وهي تجري بهم في موج كالجبال. موج كالجبال في ارتفاعه واغتلامه، ومع ذلك قيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. تقدير الله تبارك وتعالى لنوح ولمن معه من المؤمنين: حين ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من يتخيل، من يتوقع إنسانا يقذف به في هذه اللاهبة الجاحمة ومع ذلك يخرج معافا سليما، لم يمسسه أذى ولم ينزل به سوء، ليكون آية من آيات الله الكبرى، وليستأنف دعوة التوحيد، وليرحل من العراق إلى الشام، ولتنتشر دعوة التوحيد من خلال ذريته ليلقب بأبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام. موسى الذي كان الطلب يطلبونه ليذبحوه فتلقي أمه به في النهر ليحمله إلى بيت فرعون. الهلاك المحقق في انتظار هذا الطفل الرضيع من بني إسرائيل، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يعلم العباد أن الإنسان لا يستطيع أن يغير قدر الله تبارك وتعالى. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وغامان وجنودهما كانوا خاطئين، لأنهم أرادوا مواجهة أقدار الله تبارك وتعالى. الله قدر أن يخرج هذا النبي ليقود قافلة التوحيد وليهاجر بالمستضعفين من بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة في بلاد الشام. مهما دبر فرعون، مهما وقف يحاول ذلك لا يستطيع. فرعون الذي تولى تربية موسى على عين الله تبارك وتعالى: ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني، أي كل من أراه من رآه أحبه، ولتصنع على عيني. وقد كان وترعرع في بيت فرعون ثم غادر، ثم أوحى الله إليه، ثم عاد واصطحب بني إسرائيل، وشاهد هذا الجمع المؤمن فرعون الذي علا وتجبر طغى وهو يعالج حسرات الغرق أمام المستضعفين من بني إسرائيل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وغامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا تقدير الله تبارك وتعالى لهذه القافلة المؤمنة من رسل الله ومن أنبياء الله تبارك وتعالى. حين جاء قوم لوط يطلبون الرسل، وكان لوط عليه السلام يخشى عليهم غوائل هؤلاء القوم، طمأنه رسل الله تبارك وتعالى، قالوا: يا لوط إنا رسل ربك. رسل ربك، لا يستطيع هؤلاء أن يصنعوا أي شيء لرسل الله تبارك وتعالى. قال المفسرون: فنزل جبريل فحمل المؤتفكات، وهي قرى قوم لوط، وكانت ثمانية قرى، حملها على جناحه، ثم جعل عاليها سافلها، ثم أمطرهم الله تبارك وتعالى بالحجارة فأهلكهم على بكرة أبيهم. وسجل القرآن الكريم هذا المشهد العظيم من مشاهد تاريخ الصراع بين الحق والباطل. فلما جاء هنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، أي هذا المصير البئيس ليس بعيدا عن كل من سار على نهج هؤلاء الذين سقطوا من عين الله تبارك وتعالى. كل شيء يجري بقدر على وفق تقدير الله تبارك تبارك وتعالى أعمارنا مكتوبة، أرزاقنا محسوبة، السعادة والشقاوة كل شيء مكتوب بعلم العليم الخبير تبارك وتعالى. فلماذا يقتل الإنسان نفسه هما وغما وحزنا وهو أعلم أن كل خطوة يخطوها قد كتبت في الأزل قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ لذلك كان الصالحون يتعاملون الله تبارك وتعالى بهذا المبدأ العظيم لعلمهم أن كل شيء من عند الله. كان بعضهم يقول إني لأسأل ربي تبارك وتعالى كل شيء، أدعو بشسع نعلي وبملء طعامي وبعلف دابتي، يسأل ربه تبارك وتعالى هذه الأشياء لعلمه أن الله تبارك وتعالى هو الذي يمن عليه بهذا الرزق وهو الرزاق ذو القوة المتين. كل أحداث الكون، النصر والهزيمة، ارتفاع أقوام وانخفاض آخرين، الاجتماع أو الفرقة، الاتحاد والوحدة، كل ذلك من عند الله، من عند الله تبارك وتعالى وبتقدير الله تبارك وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، قدير على كل شيء، يرفع أقواما ويخفض آخرين، كل يوم هو في شأن، له شأن في كل يوم تبارك وتعالى، يرزق ينفخ روحا في جنين ليولد، يقبض روحا من حي ليرحل عن هذه الحياة، يفتح أبواب رزق على فقير ليغتني، يقبض أبواب رزق عن غني ليفقره، يشفي مريضا، يمرض إنسانا صحيحا معافا، كل ذلك من عند الله تبارك وتعالى. لأجل ذلك كانت الكلمات التي تحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس نبراسا لأجيال هذه الأمة المتعاقبة. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، مقادير الأشياء التي كتبها الله تبارك وتعالى هي التي توجه دفة حياة الإنسان. أحيانا يكون الإنسان مغمورا، لكن الله تبارك وتعالى كتب له شهرة وتألقا. حين تقرأ في سير العلماء، حين تقرأ في تراجم هؤلاء الذين حققوا إنجازات عظمى في حياة البشرية، تجد أحيانا عجبا معجبا، لا تستطيع أن تتنبأ لإنسان مغمور لا يعرفه أحد أن يصبح أشهر مشاهير الدنيا في عصره. هذا الإمام عز الدين بن عبد السلام من أكابر فقهاء الشافعية، كان يلقب في عصره بسلطان العلماء من شدة تحريه للحق وصدعه بالحق ووقوفه أمام الباطل والمنكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل العظيم كان شابا مغمورا لا يعرفه أحد، كان فقيرا مملكا لا يملك شيئا من أسباب الدنيا، كان يأوي إلى بعض المساجد في دمشق فينام فيها لأنه لا يملك بيتا. وذات ليلة من ليالي الشتاء البارد القارس في بلاد الشام، استيقظ قبل صلاة الصبح فوجد نفسه على جنابة، لم يكن هناك حمامات وسخانات، فانغمس في البركة وهي المكان الذي يوضع فيه الماء، اغتسل في البرد الشديد ثم نام، فعاودته الجنابة فقام فاغتسل لصلاة الفجر في شدة البرد، فضربه المرض الشديد فأقعده. فلما جاء خادم المسجد وهو الرجل الذي ينظف المسجد ويقوم على شأنه، سأله عن سبب مرضه، فأخبره أنه قام جنبا في شدة البرد فاغتسل بالماء البارد، فقال له خادم المسجد: يا جاهل، لو كنت من المتفقه لعلمت أنه كان يجزئك التيمم. هذه الكلمة غيرت مسار حياتي، كلمة يا جاهل لو كنت من المتفقه، بحث عن المتفقه ولازمهم بالركب لمدة 10 سنين. بعد هذه الأعوام العشر أصبح عز الدين بن عبد السلام من أكابر فقهاء الدنيا ومن أعلم الناس بمقاصد الشريعة. كتابه الأحكام الكبير أشهر كتاب في الحديث عن مصالح الشريعة وأسرارها ومقاصدها. تأمل كلمة واحدة لشاب فقير مملق مسكين مغمور لا يعرفه أحد، لو لم يطلب العلم ما كان أحد من العباد يسمع عن سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام. سلطان العلماء هذا واجه الصليبيين وحاربهم ووقف في دمشق وأفتى بأن حاكم دمشق قد خان الله ورسوله والمؤمنين لأنه باع السلاح للصليبيين ليحاربوا به المسلمين. ثم خرج من دمشق واتجه إلى القاهرة والتف الناس حوله وأصبح صاحب القدح المعلق. فلما جاء الصليبيون إلى هنا أفتى ببيع أمراء المماليك لأنهم رقيق وليسوا أحرار، فباعهم أمراء البندي، باعهم وقبض ثمنهم ودفعه إلى بيت مال المسلمين. تأمل، هذا هو سلطان العلماء، الكل يسمع عنه أو يعرفه أو قرأ عنه في مناهج الدراسة وغيرها. هذا الرجل بقدر الله تبارك وتعالى تغير تاريخ حياته، كلمة واحدة كانت سببا في هذا التحول، كلمة واحدة وجهت دفة عمره ليكون من أكابر علماء المسلمين. نازلة بالإنسان لتمرضه أو لتقعده وتكون سببا في خير عميم على الأمة بأسرها. هذا الإمام ابن الأسير الجزري أصابه الشلل فقعد في بيته لا يستطيع أن يخرج، استثمر هذه الفترة فألف كتبا عظيمة منها جامع الأصول من أحاديث الرسول في 12 مجلدا مطبوع ومتداول، لأن الشلل أصابه فقرر أن يستثمر فترة المرض في إنتاج عظيم، فأنتج هذا الإنتاج العظيم. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية حين أدخل السجن قال: هذا يكون فيه خير عميم. ثم التفت إلى المساجين فعقد لهم حلقات التعليم والتفقيه حتى تحول السجن إلى مدرسة تربوية. يقول المؤرخون: كان الرجل يأتيه الدستور يعني الإذن بالخروج من السجن فيرفض أن يغادر السجن ويلازم شيخ الإسلام ابن تيمية. حين أغلقوا عليه الباب قال: وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبلي العذاب. أنا ما يفعل أعدائي بي، هكذا كان يقول للمساجين في سجنه رضي الله تعالى عنه، يقول: أنا ما يفعل أعدائي لي، أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، ولو نفوني إلى قبرص لدعوت أهلها إلى الإسلام ولا فأجابوني، وإنما أنا مثل الغنم أن تقلبت على صوت. سبحان الله، هذه النفوس استشرفت آفاق سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فعاشت في خير في السراء والضراء، هم راضون. لأجل ذلك أخبر النبي أن حال المؤمن في السراء والضراء في الخير سواء. قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو شأن المؤمن. الدنيا عنده بجناحين، جناح منحة وجناح محنة، فإذا جاءت المنحة شكر ربه تبارك وتعالى، لعلمي أن الشكر مضمار الزيادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذا نزلت المحنة صبر، لعلمي أن مع العسر يسرا، وأن العسر لن يغلب يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هكذا حال العبد المؤمن، لا يوقفه عن الإبداع والعطاء شيء، يقف خلف باب السجن وهو يأمل في مستقبل سيفتح فيه هذا الباب. إذا كان الشرع يرشده إلى أن القيامة لو قامت لا يتوقف عن العمل، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. هكذا يزرع الإسلام التفاؤل والأمل في نفوس المسلمين. الإمام الكازاني صاحب كتاب بدائع الصنائع، هذا الإمام العظيم كان مسجونا في سجن، هذا السجن كان في بئر في قاع الأرض، وكان يملي على أصحابه وتلاميذه من هذا السجن، حتى أخرج كتابا عظيما مجموعا من أصول كتب الأحمال. لم يمنعه السجن من الإبداع ومن العطاء، لأنه يعلم أن شيئا لن يوقفه عن مسيره إلى الله تبارك وتعالى. حين تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبه، سيطمئن قلبه، سيرتاح باله، ستعلم أنك تمضي مع مقادير الله هو الذي قدر لك السراء أو الضراء. هذا سر الإيمان بالقدر، هذا السر الذي جعل النبي يذكر القدر في أصول الإيمان، وأن الإنسان لابد أن يؤمن بقدر الله. حين سئل الإمام أحمد بن حنبل عن القدر قال: القدر هو قدرة الله تبارك وتعالى. قال الإمام الطحاوي: والقدر سر الله في خلقه، أي لا يطلع عليه أحد، لا سر هذا القدر الذي قدره الله تبارك وتعالى. لماذا قدر لهذا الغنى ولهذا الفقر ولهذا الأولاد ولهذا الحرمان ولهذا الملك ولهذا السجن ولهذا الموت ولهذا المرض ولهذا الشفاء ولهذا الشهر ولهذا الخمول؟ كل ذلك بتقدير تبارك وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لذلك حين تعجب النبي من أنبياء الله وواقف ليشرب، حين شاهد مشهدا عجيبا العقل لا يستطيع أن يفسر هذا، فارس ينزل ليشرب ماء يسقط منه كيس النقود، يمضي الفارس على وجهه، يأتي راعي غنم يجد كيس النقود يأخذ النقود ويمضي، يأتي رجل الآخر ليشرب، يكر الفارس حين افتقد كيسا ليبحث عن المال فيجد واقفا على البئر يسأله عن النقود، يقول: لم آخذ شيئا. يطعنه بالحرب يموت ويمضي. يتعجب النبي المشهد العجيب، كيف يجري هذا؟ هذا بعقل الإنسان شيء مفزع جدا. إنسان بريء قتل، وإنسان أخذ المال ونجا. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه اسمع حكمتي الآن. أما الراعي فهو صاحب المال لأنه كان أعطى مالا لوالد هذا الفارس فلم يرده عليه فاستوفى دينه ومضى. وأما الرجل الذي قتل فهذا هو القاتل الذي قتل وارد هذا الفارس فاستوفى القصاص منه ثم مضى. فلا تحزن لا تتأس، كل شيء يجري بقدر. إذا كنت غنيا فاشكر الله، فقيرا فاحمد الله، إذا كنت مبتلا فاصبر، مريضا فاسأل ربك الشفاء، معافا فاحمده على العافية. إذا كنت في أي حال من الأحوال فاعلم أنك تتقلب بين مقادير الله تبارك وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، ودينا قيما. من كل ذلك ربنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم احفظ أولادنا وحبهم الإيمان وزينهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم فك أسر المكسورين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا في حسنا، وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.